منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: رئيس يؤكد استمرار دعم إيران لمحور المقاومة ومعارضتها لأي تدخل أجنبي في سوريا. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في أول أيام التشريق. واستشهاد وإصابة 17 شخصا بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة شمال اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي استمرار دعم الجمهورية الإسلامية لمحور المقاومة، فيما قال إن إيران تعارض أي تدخل خارجي في سوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي لرئيس مع نظيره السوري بشار الأسد، حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة عيد الأضحى، فيما قال الأسد إن إيران وسوريا في خندق واحد، وأعداؤنا يتراجعون ويضعفون أمام محور المقاومة بمرور كل عام. كما طلب الرئيس السوري من نظيره الإيراني أن ينقل خالص التهاني لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه تم اطلاع الوكالة الدولية قبل أسبوعين على ضخ الغاز في السلسلة الجديدة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR6 في منشأة فوردو. وقال بهروز كمال وندي المتحدث باسم المنظمة أن عملية ضخ الغاز تم الإبلاغ عنها للوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أسبوعين على الأقل، لكن وسائل الإعلام الدولية قامت بتضخيم الخبر على الفور بأهداف محددة. وأضاف كمال وندي: كان يجرى إيران يوم أمس في استحصال اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، هو الجزء الأخير من هذا الإجراء التقني المعلن سابقا. برر الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته المرتقبة للسعودية بأنها تأتي لتأسيس شراكة استراتيجية مبنية على المصالح المتبادلة، وذلك بعد اتهامه بسياسة النفاق والكيل بمكيالين، بينما أكدت طهران أن استكمال منظومات الدفاع الجوي في المنطقة يعد استفزازا لها وللمنطقة. إليكم المزيد في سياق التقرير التالي.
ها هو جو بايدن بطل الدفاع عن الديمقراطيات كما يصف نفسه، يواجه اتهامات بالكيل بمكيالين وحتى بالنفاق بسبب مواقفه الدبلوماسية. الانتقادات وجهت إلى بايدن بسبب استعداده للسفر إلى السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، رغم أنه كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى الرئاسة عام 2020 بالدفاع عن الديمقراطيات وجعل السعودية دولة منبوذة بعد قتلها للصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول. ولذلك دافع بايدن عن هذه الزيارة في مقالة مطولة بصحيفة واشنطن بوست، أعلن فيها أنه سيسعى لشراكة استراتيجية مع الرياض مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة وخاصة النفط، معتبرا أن سفره ضرورة للحفاظ على بلده قويا وآمنا، وذلك بمواجهة روسيا والصين.
من أجل تحقيق هذه الأمور يجب أن تكون لدينا علاقة مباشرة مع الدول التي يمكن أن تساهم فيها، المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول.
بايدن أكد أن سفره مباشرة من تل أبيب إلى جدة بالسعودية سيكون رمزا لتعميق عملية التطبيع بين الدول العربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي حقق بحسب اعتقاده الاستقرار في المنطقة، التي أكد أنها ما زالت تشهد تحديات، منها قضية البرنامج النووي الإيراني سيعمل على معالجتها خلال لقائه قادة الدول الحليفة، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عربية إشارة إلى إحياء فكرة تدشين ناتو عربي بعد فشل محاولات سابقة، خاصة مع اقتراح منسق العلاقات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي باستكمال منظومات الدفاع الجوي في المنطقة. وهو ما سرع طهران إلى الرد عليها على لسان المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني، الذي أكد أن تمهيد الأرضية لتعزيز وجود أمريكا في آليات الأمن الإقليمي يعد استفزازا وتهديدا لأمن إيران والمنطقة، مشددا على أن الخداع والترويج للخوف من إيران لن يخلق هامش أمن لكياد الاحتلال الإسرائيلي.
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمور المتعلقة بزيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين إلى البلدين. وأكد الوزيران ضرورة متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، وكذلك تسهيل زيارة الزوار الإيرانيين والعراقيين في المناسبات الدينية وخاصة في مراسم الأربعين. وعرب أمير عبداللهيان عن امتنانه للتعاون والتسهيلات المقدمة للزوار الإيرانيين في يوم عرفة، كما ثمن جهود الجانب العراقي في تفويج الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. للمزيد حول هذا الموضوع وآخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
يعيش العراقيون أجواء العيد الآمن مع تقديم أمانة بغداد تسهيلات للعوائل لزيارة الأماكن الترفيهية، حيث أعلنت عن فتح أبواب المتنزهات والحدائق بشكل مجاني طيلة أيام العيد. وفي مدينة النجف الأشرف حيث يزدحم الزائرون على العتبات المقدسة، شارك اللواء الثاني في الحج الشعبي بتنفيذ خطة العيد الأضحى المبارك وتأمين زائري أمير المؤمنين ومقبرة وادي السلام، حيث يزور عشرات الآلاف من العراقيين قبور موتاهم في أول أيام عيد الأضحى. وقال الحج الشعبي أن قطعات اللواء وسعت انتشارها بالتنسيق مع مديرية شرطة النجف الأشرف والعتبة العلوية المقدسة، وتضمنت الخطة الانتشار في الطرق المؤدية إلى مقبرة وادي السلام والمنطقة المحيطة بالحرم العلوي المطهر، فضلا عن مسك الخط الاستراتيجي وبادية النجف. وتوافد مئات الآلاف من الزائرين على مدينة كربلاء المقدسة لأداء مراسم زيارة يوم عرفة وعيد الأضحى بمشاركة عشرات الآلاف من الزائرين من الدول العربية والإسلامية. بنفس السياق بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في محادثات هادفية اليوم الأحد مختلف الموضوعات، بما فيها تسهيل مراسم زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. وأجرى حسين أمير عبداللهيان اتصالا هاتفيا بنظيره العراقي فؤاد حسين، وبعث معه الأمور المرتبطة بسفر الزوار الإيرانيين والعراقيين إلى البلدين، وكذلك تسهيل سفر الزوار الإيرانيين والعراقيين خلال المناسبات الدينية والمذهبية وخاصة زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. وخلال المحادثات الهاتفية أكد وزيرا خارجية البلدين ضرورة متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران بشأن تطوير العلاقات الثنائية. وأعرب أمير عبداللهيان عن شكره وتقديره للمساعدات والتسهيلات التي قدمها الجانب العراقي للزوار الإيرانيين في يوم عرفة، كما أبدى تقديره لجهود العراق لإفادة الحجاج الإيرانيين إلى العربية السعودية لأداء مناسك الحج بشكل مطلوب. سياسيا، ورغم تأمين الإطار التنسيقي أكثرية برلمانية مريحة لدعم حليفه برهم صالح، فجر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي اليوم الأحد مفاجأة بشأن التوافق على اختيار رئيس الجمهورية، وبين آلي أن الاتحاد قد يلجأ لاختيار بديل عن برهم صالح في حال عدم التوافق عليه من قبل الديمقراط الكردستاني، مؤكدا أن اليكهتي متمسك إلى الآن بالتجديد لبرهم، لكن في حال لم يتم الاتفاق عليه مع الديمقراطي سيطرح الاتحاد المرشح لطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية. بخروج الكرد من حالة التوقف سيكون الطريق سالكا للإطار التنسيقي لتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء، منهيا انسدادا سياسيا دام أكثر من 9 أشهر. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أقيمت مراسم صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بحضور كبير من المصلين في أرجاء إيران. ففي العاصمة طهران قيمت صلاة العيد بإمامة إمام جمعة طهران المؤقت ورئيس شورى أئمة الجمعة في البلاد الشيخ محمد جواد حاج علي أكبري في مصلى الإمام الخميني رحمة الله عليه، وكذلك بحضور رئيسي الجمهورية إبراهيم رئيسي وسلطة القضائية محسن إيجي. وبالتزامن مع العاصمة طهران قيمت في أنحاء إيران مراسم صلاة عيد الأضحى بحضور حشود غفيرة من المصلين. أطلق متطوعون وخيرون في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران مبادرة لذبح الأضاحي وتوزيعها على العوائل الفقيرة إلى جانب إيصال النذورات لمستحقيها خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي.
يدأب الخيرون من أبناء المحافظة في عيد الأضحى المبارك من كل عام على ذبح الأضاحي وتقديم النذورات للعوائل المستعففة كبادرة منهم لضمان التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمعات وشرائح.
إن كنت تسعى للوصول إلى المحتاجين ولكن بعد المسافات حال دون ذلك، خيرون ومتطوعون من أبناء محافظة خوزستان أطلقوا مبادرة تحت عنوان أضحيتك للعمل على ذبح الأضاحي وإيصال النذور من المتبرعين للمستحقين في المناطق التي تم اختيارها من قبل المتبرع.
أهني وأبارك لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. احنا مجموعة من الخيرين والناس الخيرين في محافظتنا، ومن قبل المتبرعين يجيبون الخرفان إن واحنا هنا بصورة صحية وبصورة شرعية نذبحهن، بعدين نوزعها على العوائل المحتاجة والعوائل المتعففة.
تم الذبح في هذا المكان في المقصبة الرئيسية برقابة إسلامية وشرعية وأيضا برقابة صحية من جميع الكوادر.
عند إتمام عملية الذبح والتوزيع يبلغ القائمون على المبادرة أصحاب الأضحية عبر رسالة بريد إلكتروني بأن ذبح الأضحية الخاصة بهم قد تم على أكمل وجه.
من بعد الذبح ندز رسالة إلكترونية للمتبرع نقول له أضحيتك طبق نيتك أن ذبحت وراح تنداز على عوائل المحتاجين.
الالتزام التام بالشروط الشرعية والصحية للأضحية وكيفية تخزينها ومن ثم إيصالها للمستحقين أمور كانت على رأس أولويات القائمين على المبادرة.
يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة التي تلي عيد الأضحى، وتوجه ضيوف الرحمن في الصباح الباكر لرمي الجمرات بداية من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، ويجوز للمتعجل أن يغادر منى في 12 من ذي الحجة قبل غروب الشمس قبل أن يتوجه إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. واستكمل الحجاج المناسك من رمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإضافة والسعي والحلق أو التقصير ثم التحلل من الإحرام. استشهد وأصيب 17 شخصا بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة شمال اليمن، وذلك في خرق جديد للهدنة الإنسانية والعسكرية المستمرة برعاية الأمم المتحدة. وقال مصدر أمني يمني إن معظم الجرحى في حالة خطيرة ونقلوا إلى مستشفى رازح غرب محافظة صعدة. بدوره أفاد مصدر طبي بارتقاء شهيد وإصابة 7 جرحى مدنيين في قصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي على مديرية شد الحدودية غرب محافظة صعدة. في اليمن أيضا قام اليمنيون صلاة عيد في صنعاء رغم الصعوبات التي تواجههم بفعل العدوان السعودي على البلاد والذي مرت عليه 8 سنوات، ورغم الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن مظاهر بهجة العيد كانت حاضرة في المساجد والمنتزهات ورياض الشهداء في صورة تعكس صمود وثبات الشعب اليمني رغم ما يمرون به. المزيد في التقرير التالي.
إنها تكبيرات العيد على مآذن المساجد بالعاصمة صنعاء، حيث خرج اليمنيون لتأدية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط فرحة بقدوم هذه المناسبة العظيمة وامتثالا لإحياء شعائر الله التي اعتاد اليمنيون على إقامتها وتعظيمها وتأكيدا على استمرار الحياة مهما كانت الضغوط والتعقيدات.
خروجنا خروج الشعب اليمني قاضبة لأداء صلاة العيد الأضحى المبارك وذلك لتعظيم شعائر الله الذي فرضها الله سبحانه وتعالى.
صمتنا 8 سنين ما عطبا ضرنا ولا 20 سنة وبان عيد وبان فرح وبان حارب وبان جاهد وبان صلحهم كلهن ما عني أس أبدا.
وينطلق اليمنيون بعدها لبدء برنامجهم العيدي، الكل يتوجه للاحتفاء بالعيد حسب إمكانياته وقدراته المتاحة، فيما لا يزال التكافل الاجتماعي داعما لاكتمال هذه الفرحة بتقديم الأضاحي للأسر المعسرة، تعزيزا لروح الصمود والتخفيف من معاناة المواطنين وإحياء لشعائر الله.
الكل يعبر عن العيد بطريقته، بالتكافل، بالمواساة لبعضنا البعض، بالتراحم، بتوزيع الأضاحي، بتوزيع الصدقات في هذه الأيام المباركة. الحمد لله الفرحة في اليمنيين غامرة رغم شظف العيش.
رياض الشهداء كانت حاضرة في العيد، حيث اعتاد اليمنيون زيارتها تثمينا لتضحياتهم في سبيل الحرية والكرامة. الفرحة رسمتها هذه الوجوه في المنتزهات أيضا، فهكذا بدت مظاهر العيد جلية في كل مكان على الرغم من كل الظروف التي يعانيها اليمنيون منذ بدء العدوان واستمرار الحصار.
ويبقى العيد فرحة ومحطة يجدد اليمنيون فيها عزمهم وثباتهم في مواجهة العدوان والحصار السعودي حتى تحقيق قضيتهم العادلة ونيل الحرية والكرامة.
سمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. الضفة الغربية تشهد مواجهات مع قوات الاحتلال واستهداف مواقع إسرائيلية بعبوات متفجرة. الدفاع الروسي تعلن القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني وإسقاط 3 مقاتلات. وتسعة نواب من حزب المحافظين البريطاني يطلقون حملتهم لخلافة بوريس جونسون. من جديد أهلا بكم. شهدت الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم مواجهات مع القوات الصهيونية واستهداف مواقع إسرائيلية بعبوات متفجرة، كما اعتقل الاحتلال 5 فلسطينيين منهم الأسير المحرر أكرم نعيم الذي اعتقلته قوة إسرائيلية خاصة من منزله في جنوب طوباس، إضافة إلى شاب يشتبه بتنفيذ عملية إطلاق نار نحو جنود إسرائيليين شرق طول كرم. من جهة أخرى، يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 95 تواليا رفضا لاعتقال الإداري، كما استأنف الأسير خليل عواود إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على تراجع الاحتلال عن الإفراج عنه. شدد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وحقوقه بالعمل وبوحدة الصف. وخلال خطبة العيد في بعلبك شرق لبنان، أكد الشيخ يزبك بأنه لا بد لنا أن نحافظ على سيادتنا وعلى ثرواتنا، وأن لا نسمح للعدو الإسرائيلي بنهب ثرواتنا أو الاعتداء على سيادتنا، ولبنان قوي وليس ضعيفا، وهناك على الحدود من يحافظ على كرامتنا وعلى عزتنا وعلى وجودنا. وصرح الشيخ يزبك بأننا وراء الدولة فيما تحدده بالنسبة إلى ثرواتنا النفطية والغازية. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، فيما عبرت نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عن رفضها لمشروع الدستور الجديد. المزيد في التقرير التالي.
الشارع التونسي اطلع على مسودة الدستور التي نشرها الرئيس قيس سعيد في الصحف الرسمية، وكان الملفت فيها وجود بعض تعديلات لا تؤثر على سلطاته. وسبق ذلك إعلان سعيد أن أخطاء تسربت لمشروع الدستور الجديد تعلقت بالشكل والترتيب، وأوضح سعيد خلال كلمة توجه بها إلى الشعب أن الأخطاء لابد من تصويبها، مؤكدا لا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم الثورة. وأضاف سعيد أن الاستبداد ولا بدون رجعة ولن يعود أبدا، لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر. المسودة الجديدة أضيف فيها عبارة في ظل دولة ديمقراطية إلى الفصل الخامس الذي يشير إلى أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. وحصر النص الجديد تقييد الحقوق والحريات في الضرورة التي يقتضيها النظام الديمقراطي وفق ما ورد في التعديل. كما تضمن الفصل 60 تعديلا نص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الشعب يتم بشكل مباشر. الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أن مشروع الدستور المعدل أخل بمبدأي الفصل والتوازن بين السلطات، وأضاف أن النص المقترح مكن رئيس الجمهورية من التحكم في جميع السلطات والصلاحيات وجعله فوق كل محاسبة ومراقبة وحصنه من كل مساءلة سياسية أو جزائية. وشدد الاتحاد على أن مشروع الدستور أقصى مفهوم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة، ولفت إلى أن التوطئة أغفلت القيم والمبادئ الكونية باعتبارها مرجعية أساسية. نحو 30 جمعية ومنظمة تونسية عبرت عن رفضها لمشروع الدستور الذي طرحه السعيد، وأضافت أنها ستقوم بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية تحترم كرامة التونسيين وتستجيب لتطلعاتهم في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التزاما بشعارات الثورة. هذه الأمور تؤكد أن مشروع الدستور لن يمر بهدوء في تونس، وسيشهد شدا وجذبا بين الرئاسة والتيارات السياسية، ما سيؤثر على الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا وأن الاقتصاد ليس في أفضل أحواله، والبنك الدولي يماطل كثيرا في المفاوضات مع تونس لحصولها على قرض منه، ويؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي من أجل الحصول على القرض، وهذا الأمر لن يحدث دون التوافق على الدستور.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو تمكن من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة. وأضافت أن القوات الروسية قصفت نقطة تمركز للمدفعية الأوكرانية ومستودع الذخيرة، كما تم تدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية وحوالي 700 منصة لصواريخ غراد. من جانب آخر، تسلمت البحرية الروسية غواصة يمكنها تدمير المدن الساحلية من خلال إنشاء مناطق واسعة من التلوث الإشعاعي، بما يجعلها غير قابلة للاستخدام في النشاط العسكري أو الاقتصادي لفترة طويلة. إلى بريطانيا، حيث أطلق 9 نواب محافظين في بريطانيا حملتهم لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مع حرص العديد منهم على التمايز عن وزير المالية السابق ريشي سوناك بشأن القضايا الضريبية. إلى ذلك، رجحت صحيفة ديلي ميل أن ترتفع فواتير الكهرباء للأسر البريطانية إلى أكثر من 3000 جنيه استرليني سنويا في يناير من العام المقبل، ما يهدد بالفقر لملايين الأشخاص. ولفتت الصحيفة لأن التوقعات الجديدة قائمة وستضع ضغوطا إضافية على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في سياق أزمة تكلفة المعيشة. كشفت مصادر إيطاليا أن ألمانيا تحجب حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو بسبب الخلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن مصدر التمويل. واصل الناخبون اليابانيون التصويت لتجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ في انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبيا قبل يومين خلال تجمع انتخابي في نارا غرب البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد استمرار دعم إيران لمحور المقاومة ومعارضتها لأي تدخل أجنبي في سوريا. رجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء المناسك برمي الجمرات في أول أيام التشريق. استشهاد وإصابة 17 شخصا بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة شمال اليمن. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم تحت أفياء فضاء أدبي آخر من فضاءاتنا الأدبية،
حيث سيدور حديثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع والحلقتين المقبلتين إن شاء الله عن ظاهرة أدب الرحلات ودور المسلمين في إغنائه وخدمة الحضارة الإسلامية من خلاله. كونوا معنا مشكورين.
أحبتنا المستمعين، ظل أدب الرحلة على مر العصور وفي جميع الثقافات جنسا أدبيا متميزا، سواء كانت الرحلة بغرض الاستجمام أو الحج أو لمهمة رسمية أو للاستكشاف الجغرافي أو التجارة. ويزاوج أدب الرحلة بين الحقيقة والخيال وبين السيرة الذاتية أو علم وصف الأعراق البشرية، كما يجمع بين عدد من الحقول العلمية والأصناف الأدبية والأنساق الاجتماعية. وفضلا عن ذلك، يتطرق أدب الرحلة لقضايا تتعلق بالسلطة والنظرة إلى الذات وثقافة الآخر والخيال.
ويقصد بأدب الرحلة أعزائنا الكرام الكتابات التي تتناول الرحلة في قالب أدبي. ويتناول أدب الرحلة عادة ما يصادفه المؤلف من أشخاص وأحداث ومشاهد، وما يخالجه من مشاعر أثناء ترحاله في بلد أجنبي لمجرد متعة السفر. ويسمى العمل الأدبي الفردي في بعض الأحيان مسار الرحلة.
ويشترط في العمل حتى يكون عملا أدبيا أن يقدم قصة وأفكارا متماسكة وذات قيمة، وأن لا يقتصر على مجرد تسجيل التواريخ والأحداث كما لو تعلق الأمر بسجلات رحلات السفن. وغالبا ما يصنف الأدب الذي يروي المغامرات والاستكشافات في باب أدب الرحلة، رغم أن له جنسا أدبيا خاصا به، وهو ما يعرف بأدب الهواء الطلق، والذي يضم أجناسا غالبا ما تكون متداخلة ويصعب التمييز بينها بشكل دقيق وواضح.
نعم مستمعين الأفاضل، يحظى أدب الرحلة اليوم بحيز مهم من الإصدارات، ومع ذلك فإنه نادرا ما يكون توثيقا نزيها وعلميا للأوضاع التي ينقلها من بلدان أخرى. وباعتباره جنسا أدبيا فهو خاضع لقواعد معينة، وعادة ما يبحث فيه قراءه عن الغرابة وعن الآخر ومكامن الاختلاف في الأماكن التي يستكشفونها في قالب أدبي. وقد يكون أدب الرحلة أدبا عابرا للثقافات أو عابرا للحدود الوطنية، أو قد ينقل القارئ إلى مناطق مختلفة داخل البلد نفسه.
أيها الإخوة والأخوات، فيما يتعلق بالملامح والسمات الإسلامية التي نلاحظها في الكتب التي تركها علماء الجغرافيا المسلمون في مجال أدب الرحلات، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
نرحب وإياكم مستمعينا بضيفنا الدكتور جابر دلفي، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها، والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، عندما نلاحظ ونطالع الكتب المختلفة وخاصة التي يتركها علماء الجغرافيا المسلمون في مجال أدب الرحلة، ما هي الملامح والسمات الإسلامية التي نلاحظها في هذه الكتب، ومدى خدمتهم للأدب عموما والرسالة الإسلامية بشكل خاص عبر هذه المؤلفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر حضرتك والإذاعة الموقرة باستدعائي في هذا البرنامج. هذا الجانب الجنس الأدبي الذي يسمى بأدب الرحلات هو أحد الأجناس الأدبية المعروفة في تاريخ الأدب العربي، قد اشتهر به العرب قديما حيث قد خلدوا آثارا جليلة في هذا المجال، خاصة في تلك العصور التي نسميها في تاريخ الأدب العربي بالعصر العباسي. جنس أدبي يصب في مجال النثر الأدبي بشكل عام. النثر الأدبي له أنواع وأجناس متعددة، منها المقامات ومنها قصص والحكايات، الرسائل بأنواعها المختلفة، الرسائل الأدبية والديوانية والشخصية. هذا بالنسبة إلى الأدب القديم طبعا. فضمن الأدب الرحلات هو جانب من النثر الأدبي يتسم بالسلاسة والبساطة في التعبير.
يعني أوضح للناس الأدب الإسلامي منذ بدايته في مجال أدب الرحلات. طيب كيف أخذنا الرسالة الإسلامية دكتور؟
نعم، بعد تطرق إلى الميزة والمكانة الأدبية لهذا الأدب جنبا إلى جنب الأجناس الأدبية الأخرى، ننتقل إلى الأهمية الإسلامية أو الدينية لهذا الجنس الأدبي. وهو أصلا هذا الأدب يمكن النظر إليه من زوايا مختلفة. أولا أنه ينقل نوعا من النظرة العلمية من قبل المسلمين، ينقله إلى العالم أجمع. مثلا هناك رحلات جغرافية تنقل معلومات عن البلدان والأقاليم والحالات الجغرافية الطبيعية المختلفة لهذه البلدان. فالجغرافيا مثلا كان معروفا أنه علم جليل عند المسلمين آنذاك. بالإضافة إلى ذلك طبعا تعريف الإسلام، نشر الإسلام، هذه كانت غاية جليلة عند المسلمين من قبل داعية إسلامي اسمه أحمد بن فضلان لنشر الإسلام في أوروبا، خاصة في بلاد بلغاريا، وذلك بدعوة من ملك بلغاريا عندما رأى أن الدعوة الإسلامية قد وجدت ترحيبا كبيرا من قبل البلغاريين.
دكتور، المفهوم من كلامك أن أدب الرحلات خدم العالم وأوصل الرسالة الإسلامية التي أرادها الباري عز وجل، بحيث عرف بجغرافية البلدان الإسلامية وبالشريعة الإسلامية بشكلها القرآن والسنة النبوية، عرفها لبلدان العالم.
نعم، دون شك. بما أن هذه العصور هي كانت العصور المزدهرة للمسلمين، معلما كبيرا لنقل الحضارة الإسلامية إلى غير المسلمين. حقيقة قد حصل هذا من قبل مثلا ابن خلدون، قبل البيروني المعروف، العلامة المعروف في الخراسان، وشخصيات كثيرة جدا لهم رحلات مختلفة. لا يخفانا أن أدب الرحلات أقدم عند المسلمين فتر عند الأوروبيين تاريخا، وحتى أطولها دونت باللغة العربية وأكثر غزارة من حيث المعلومات الثقافية والجغرافية والدينية والعلمية، وهدفها طبعا نبيل جدا إسلامي، هو أولا حج بيت الله الحرام، وثانيا نشر الديانة الإسلامية إلى بلدان غير إسلامية أو إلى شعوب غير مسلمة. هناك غايات أخرى وهي نقل علوم التي كانت معروفة عند المسلمين،
نعم، حتى يكون هناك تلاقع بين الحضارات المختلفة وتعريف الحضارة الإسلامية. الشكر الجزيل دكتور جابر دلفكترة في اللغة العربية وأدبها، والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة برنامج فضاءات أدبية من طهران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة، من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، يعتبر السفر وفق معظم الأساطير والحكايات جزءاً من المغامرة الإنسانية، سواء كانت رحلة الإنسان لعمل خيري أو نحو أرض الميعاد، كما حدث بالنسبة إلى النبيين الكريمين إبراهيم وموسى سلام الله عليهما، ليواجها العديد من المحن قبل عودتهما إلى موطنهما الأصلي. وقد يقطع الرحالة المسافات طلبا للحكمة من خلال لقاءات متعددة، أو يذهب إلى اكتشاف أرض مجهولة فهي في آخر المطاف تغني تصور الإنسان للعالم، علما أن السفر أضحى في عصرنا الحاضر جزءا من حياتنا اليومية.
ولعل أبرز نموذج ملموس للحوار بين الثقافات وأدب الرحلة ذلك أن الناس انتقلوا على مدى قرون من مكان إلى مكان آخر، إما للعمل أو لطلب العلم أو للتجارة أو في مهام دبلوماسية أو لغاية الترفيه، فكان التفاعل مع أشخاص آخرين من أجناس وثقافات وعقائد مختلفة، وتتخذ هذه التفاعلات أشكالا مختلفة، فتكون عنيفة ومدمرة أو سلمية وودية. ولا نقصد بالعنف هنا الاحتلال أو الغزو، بل نعني به تصورا ثقافيا خاطئا ناجما عن نقص في التواصل بسبب الأفكار المسبقة.
ويسعى أدب الرحلة مستمعين الأكارم إلى تعزيز التبادل الثقافي في مجال الأدب والترجمة عبر توطيد التعاون متعدد الأطراف الذي يشمل البحث والتحليل في مجال التخطيط والمنشورات، والتدريب في مجال الترجمة وتنمية المهارات.
أعزائنا الأفاضل، يمكن تلخيص الأهداف الرئيسة التي يتوخى بلوغها في مجال أدب تعزيز الحوار من خلال تشجيع أدب الرحلة وترجمته، أو تيسير الوصول إلى أعمال أدب الرحلة الأقل شهرة، وخاصة تلك المكتوبة باللغات المستخدمة على نطاق محدود، وتلك الأعمال الأقل حضورا في الساحة الدولية. تشجيع المزيد من التنوع في الملتقيات الأدبية الدولية ونشر الأعمال الأدبية لفائدة جميع الفئات العمرية، صياغة منهجيات مبتكرة للإبداع الأدبي، وتشجيع الترجمة ودعمها وتدريب مترجمي الأعمال الأدبية العاملين باللغات الأقل استعمالاً، تحفيز أنماط التواصل الجديدة متعددة الأطراف وأشكال التعاون والمشاريع المبتكرة التي تمكن أدب الرحلة من التفاعل مع غيره من الأجناس الفنية، واستكشاف الدور الاجتماعي والسياسي للكتابة، وتحفيز النقاش حول القضايا ذات الصلة بالحوار بين الثقافات، وإيجاد فرص لتبادل الأفكار ونقل المهارات والمعارف وتبادل الخبرات والموارد بين المنظمات والمؤسسات من أجل تشجيع الحوار والتواصل بين الثقافات بأفضل السبل الممكنة.
أيها الكرام، اسمحوا لنا الآن أن نودعكم، شاكرين لكم طيب متابعتكم، مراجين تجديد اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بين الفضاءات الأدبية، حيث سنواصل حديثنا ومناقشتنا لأدب الرحلات ودوره في التواصل والتلاقح بين الحضارات وإسهامات الرحالة المسلمين في هذا المجال.
حياكم الله أحبائنا، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
العام العاشر للهجرة، والتاريخ ينتظر وقعة عظيمة،
وها هي ذا البشرية. ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسرى عمالقة الرجال تركتها تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنوانا لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقينا واطمئنانا.
بايعا 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 حيدر الكرة كنا بايعا حيدر الكرة كنا بايعا 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 حيدر الكرة كنا بايعا حيدر الكرة حيدر الكرة حيدر الكرة كنا بايعا حيدر الكرة كنا
بايعة احنا قلناها من بعد الرسول
حيدر الكرة كنا بايعة
في عبد ما نقلك فحل الفحول
حيدر الكرة كنا بايعة
والله تستاهلها يا زوج البتول
حيدر الكرة كنا بايعة
حيدر الكرة حيدر الكرة حيدر الكرة كنا البايعة حيدر الكرة كنا البايعة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالص التحايا وأجمل المنى نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند وقفة أخرى من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، حيث نواصل تجوالنا معكم بين رحاب العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار. أملنا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
سالها تجربه آن همه دنیا گشتم، به من آموخت همین یکی و تنها گشتم. بلکه روزی به تو تنها رسم از تنهایی، چند بیهوده به دور همه دنیا گشتم. در دل و دیده به دنبال تو گردم شب و روز، تا به سر خواهدم این گنبد مینا گشتن. دل به دریا زدم بر لب دریای غمت، قطره ای خواهم از آن خوردن و دریا گشتن. من بدین نکته رسیدم که بهشت موعود هست در حسن تو مشغول تماشا گشتن.
قضيت من حياتي سنين طويلة، وتجولت في كل أرجاء الدنيا، وتعلمت من ذلك درسا واحدا، هو أن أبقى وحيدا. ولكن علي ذات يوم أن أصل إليك وأخرج من وحدتي، لأكف عن تطوافي حول العالم عبثا، أبحث عنك في القلب والعين ليل نهار. عند شفاه بحر حزنك تركت الدنيا وما فيها، أريد قطرة من ذلك الشراب، أريد أن أتحول إلى بحر. لقد وصلت إلى هذه النتيجة، وهي أن الجنة الموعودة منشغلة في تأمل حسنك.
أحبتنا المستمعين، لا شك في أن شهريار شاعر مسلم، حيث نرى الإيمان الديني والذي ازدادت لطافته عنده فيما بعد يتحول إلى عشق عرفاني يمثل غاية علاقة الحب مع الله. وقد كان هذا الإيمان ملازما له منذ بداية طفولته، حيث نشأ على هذا الإيمان لأنه عاش وترعرع بين أحضان أسرة متدينة، حتى أننا لا نجد في ديوان أشعاره اسما يتكرر على نطاق واسع سوى اسم الله الذي يمثل الذكر الدائم لشهريار.
فهو يستغيث به حينما يمسه الضر، ويسارع إلى حمده وشكره عند اليسر والفرج، وحينما تحيط به النعم. لنصل من كل ذلك إلى تقرير حقيقة أن شهريار شاعر متدين، وأن الدين بالنسبة إليه هو الطريق الذي يصل به إلى الله تبارك وتعالى. إن مناجاة شهريار تنطلق من أعماق وجوده لتشق طريقها نحو السماء، وتضرعه إلى الخالق يقترن لديه بالتسبيح والتكريم والعشق. وبهذا العشق يتعلم شهريار كيف يواجه مصائب الحياة ويقاومها، كما يعبر عن هذا المعنى في قوله:
كيستم چيستم بگو با من، مگر از راز خود خبر گیرم. از غم و شادیم مراد تو چیست، تا مراد تو در نظر گیرم. وگرم خنده خوب خوش خندم، وگرم گریه گریه سر گیرم.
من انا؟ ما انا؟ اخبرني. علي ان احيط علما بسر وجودي. ما قصدك من حزني وفرحي، كي آخذ قصدك بنظر الاعتبار، فأضحك ما شاء لي الضحك إن كان قصدك إضحاكي، أو أبكي إلى ما شاء الله إن كنت تريد إبكائي.
أعزائنا، ما زلتم تتابعونا بين رحاب أشعار الشاعر الإيراني المعاصر محمد حسين شهريار عبر برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. لنستأنف حديثنا بالقول إن شهريار يبدو في أشعاره وقد استسلم للإرادة الإلهية، واستقر حب الإسلام ونبيه في أعماق روحه وقلبه، فهو يرى أن الإسلام هو المدرسة الكاملة التي تقدم للبشرية أسمى العبر والدروس، وهو الدين الذي يقوم على قواعد العدل والمساواة، وحصيلته السمو الروحي والعرفاني والكمال الإنساني.
وروح الإنسان من وجهة نظر شهريار هي كالطائر المحلق في أعالي السماء، وكأنه يتمنى إلى هذه الأعالي، وهذا العالم هو بالنسبة إليه قفص صغير لا يمكنه أن يأنس به ويعتاد عليه، وهو يعتبر الهدف الإنساني لهذا الدين البلوغ بالإنسان إلى ذروة العرفان وأوج التسامي الروحي، وهو ما سنفصل الحديث عنه أكثر مستمعنا الأفاضل في لقائنا القادم بإذن الله تعالى.
فحتى ذلك الحين أعزائنا الأفاضل نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى عند وقفة أخرى مع شعر الثورة الإسلامية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، شكرا لكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، والآن ندعوكم إلى محاضرة إسلامية قيمة يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ عبد الودود بوزيد. موضوع المحاضرة: المرجعية الدينية، التمثيل الأتم لمنصب الإمامة.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى